بأس عليك وألف سلامة وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
لا بأس عليك وألف سلامة وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
بعزمك وصبرك وذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك. وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب. وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب.
سلامتك سلامتك وربي معاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعين في كل مكان أينما كنتم، نبرق لكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على محبة الله. نلتقي معكم، نجدد حديثنا مع حضراتكم كبارا وصغارا، رجالا ونساء. نستأنس بسماع صوتكم ومشاركاتكم دائما معنا، فحياكم الله. وها نحن معكم اليوم في بث حي ومباشر من استديوهات إذاعة القرآن الكريم في نابلس، ولقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج الابتسامة الجميلة، والتي نحاول أن نرسمها دائما على الشفاه، وهي مرسومة فعلا على شفاهنا، لأننا نسعد بلقياكم دائما، ونسأل الله تعالى أن تكون مرسومة كذلك على شفاهكم. الابتسامة الجميلة، هذا البرنامج المقدم لكم من إذاعتنا، والذي يأتيكم كل ثلاثاء في تمام الساعة 3:15 عصرا، يعنى بالأسنان وتنظيفها وترتيبها والمحافظة عليها، خاصة عند أطفالنا الأحباء، إذ هم أكثر عرضة للتسوس وتلف أو اعوجاج الأسنان. أعزائي المستمعين في كل مكان، ضيفنا وضيفكم سعادة الدكتور ناصر عزمي الخياط، اختصاصي تقويم الأسنان والفكين والتقويم غير المرئي في مركز تقويم الأسنان في القدس، وهو الآن معي عبر الهاتف. فباسمكم جميعا نرحب بالدكتور. السلام عليكم دكتور ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم.
يعني دكتور، احنا في الحلقة السابقة والتي قبلها تحدثنا في جملة من الأمور تتعلق بالأسنان، وكان مفروض أن نحكي في الحلقة الماضية عن بعض العادات السيئة، واللي انت ذكرت أنها مهم جدا أنه المستمعين يتعرفوا عليها ويكتشفوها مبكرا عند الأطفال، لأنها كما قلت من الأسباب الرئيسية لحصول خلل كبير في انتظام الأسنان والفكين. فنبدأ إن شاء الله تعالى مع بعض هذه العادات وأسبابها وكيف تتخلص منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا إحنا في الحلقات السابقة تحدثنا عن التغذية السليمة وعدم العناية بالأسنان وما يؤدي إليه من حصول مشاكل تقويمية كبرى. طبعا اللي تحدثنا عنه أنا بتحليلي بغطي 50% من أسباب حصول مشاكل تقويم الأسنان أو عدم انتظام الأسنان والفكين.
نعم.
العادات السيئة التي سنتحدث عنها ابتداء من اليوم تغطي ما يقارب أيضا 50% الأخرى من مشاكل تقويم الأسنان التي يعاني منها الكثير من الأطفال. العادات السيئة والعادات الخاطئة اللي بيمارسوها الأطفال تتمثل في أولا عادة مص الأصبع أو الشفتين أو اللسان، العادة الأخرى العض على الشفة السفلى، ثالثا الدفع اللساني إلى الأمام أثناء البلع، رابعا التنفس عن طريق الفم خاصة أثناء النوم، خامسا عادة صرير الأسنان خاصة أثناء النوم أيضا. هاي العادات السيئة، الخمس عادات السيئة، هي صراحة لها تأثير كبير ليس فقط على الأسنان، على انتظام الأسنان وتناسق الفكين، أيضا على شكل الوجه كله بشكل عام. العادة الأولى اللي هي عادة مص الأصبع التي سنبدأ فيها اليوم.
نعم، بس دكتور يعني آسف للمقاطعة، أنت ذكرت بداية حديثك أنه يمارسها الأطفال، يعني الآن إحنا بنقول أن الطفل يشعر بهذه الأعراض ولا أصلا لا يشعر ويجب على الأهل أنه يتنبهوا إلها؟
للأسف أنه الأهل والطفل ما بيشعروا بخطورة هاي العادات.
نعم.
يعني في منهم بتكون واضحة مثل عادة مص الأصبع، الأهل بيشوفوا أنه طفلهم بمارس عادة مص الأصبع، وفي منهم يولد مباشرة وبمارس هذه العادة. وحتى مثل ما سنأتي عليه أنه أوضحت صور الألترا ساوند المأخوذة للنساء الحوامل مص الجنين لأصبعه وهو في رحم أمه، ففي منهم يولدون ويمارسون هذه العادة.
يعني عادة وراثية
نقول منها جزء منها وراثي وفي جزء منها لا. سنأتي على أسبابها أو تحليلاتها، تحليل شو تفسير هاي ليش الطفل بيمارس هذه العادة. عادة مص الأصبع الأهل بيغفلوا عن الضرر الكبير الذي سيلحق بالأسنان وبالفكين في المستقبل، عشان هيك ما بيحاولوا يمنعوا الطفل من البداية قبل ما أنه يتشبث في هاي العادة، ويصير صعب جدا على الطفل أنه يقلع عن هذه العادة دون تدخل اختصاص تقويم الأسنان.
البعض دكتور بيقول لك أنه هذه ظاهرة طبيعية بتختفي وبتزول مع الأيام، يعني ما في داعي أنه نركز عليها أو نعطيها وقت أكبر ما تستحق.
ما هو
خاطئ ولا صح؟
هذا الاعتقاد خاطئ جدا. نعم. وله تأثيرات سلبية كبيرة على الأسنان وعلى الفكين. يعني تصور أنه الأصبع يؤدي إلى سحب ليس فقط الأسنان وإنما الفك العلوي أيضا إلى الأمام، يحصل عند الطفل بروز في الأسنان وبروز في عظام الفك للأمام، تصبح الأسنان العلوية غير متطابقة مع الأسنان السفلية، ويحصل ما يسمى بالعضة المفتوحة، يؤثر على لفظ الطفل، يؤثر على المضغ عند الطفل، يؤدي إلى تضيق في الفك العلوي نتيجة إلى ممارسة عادة مص الأصبع لساعات طويلة. الطفل بيكون لما بمص أصبع بيكون عضلات الخد بتضغط على الفك العلوي، تؤدي إلى تضيق الفك العلوي بشكل حاد بشكل كبير. فهاي التأثيرات كلها بالإمكان أنه الطفل يتجنبها ويتجنب توابعها، والحاجة إلى علاج باستخدام أجهزة تقويم معقدة لسنوات طويلة إذا إحنا لفتنا انتباه الأهل بأن هذه عادة خاطئة. يجب على الأهل محاولة منع طفلهم من ممارستها منذ البداية قبل ما أنه يتشبث فيها وقبل ما يحصل الضرر على مستوى الأسنان والفكين. طبعا الطفل يولد، حكينا في منهم يولد وهو بمارس عادة مص الأصبع، في منهم لا بمارسها بعد الولادة بعدة أسابيع أو بعدة شهور أو بعدة سنوات حتى. في من الأطفال من يمص أصبعه الإبهام، في منهم من يمص السبابة، وفي منهم من يضع أكثر من أصبع في فمه السبابة والوسطى، وكل طريقة أو كل أصبع أو كل طريقة لمص الأصبع إلها شكلها في التأثير على الأسنان وعلى الفكين. فمن يمارس عادة مص الأصبع يدفع الفك والأسنان إلى الأمام، يحصل بروز مثل ما حكينا في الأسنان وفي عظام الفك أيضا، ويؤدي إلى حصول فراغات بين الأسنان، نفس الوقت يؤدي إلى تراجع الأسنان السفلية الأمامية إلى الخلف نتيجة لضغط الإبهام عليها إلى الخلف. يؤدي إلى تضيق الفك العلوي. في طبعا التفسيرات، طبعا يعزي العلماء ممارسة هذه العادة إما إلى عامل وراثي، بيكون أحد الوالدين أو كلاهما كان بمارس هذه العادة أو أحد أقاربهم. التفسير الآخر اللي بفسروه العلماء نقص الحنان الكافي المقدم إلى الطفل، وخاصة في أطفال بيعيشوا في وسط ظروف اجتماعية
صعبة،
بيكون الطفل منزوي في 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 الغرفة أو في زاوية من الغرف، وبكون بحط أصبعه في فمه كتعبير عن عدم الراحة النفسية وعن القلق اللي بيساور هذا الطفل. وخاصة احنا كثير في ظروفنا، ظروف شعبنا في اللي احنا بنعايشها، وخاصة يمكن في قطاع غزة اكثر من عنا، نتيجة للظروف اللي بيعيشوها كثير عندهم دراسات وجدت زيادة في نسبة مص الأصبع كتعبير منهم عن القلق اللي هم والخوف والرعب اللي بيعيشوه خاصة في أوقات الحرب. فالأهل عليهم طمأنة الأطفال، عليهم تقديم الحنان الكافي للطفل، محاولة إشغال الطفل عن ممارسة هذه العادة. يعني الطفل إذا وجدناه من البداية بلش يحط أصبعه في تمه، نعرف أنه هذا خطأ وخطأ كبير وله توابعه الكبرى على مستوى الأسنان والفكين. ومنذ البداية وقبل ما أنه يتشبث الطفل في هذه العادة محاولة إشغاله وإلهاؤه لمنعه من الاستمرار في ممارسة هذه العادة.
نعم.
الأطفال بدنا نعرف إمتى الضرر بيكون على الأسنان والفكين ضرر دائمي، وإمتى بيكون ضرر مؤقت ممكن أنه يتم علاجه بشكل تلقائي.
يعني بتقصد أنت في الضرر الدائم اللي هو ما له علاج؟
اللي لا، اللي له علاج بس باستخدام أجهزة التقويم بتدخل اختصاص تقويم الأسنان.
لابد من تدخل الطبيب يعني.
لابد، لكن إحنا إذا تداركنا الأمور عنا إحنا فترة الطفل إذا الأهل ما منعوا من البداية واستمر في ممارسة هذه العادة، متى يعني الإنذار الأخير اللي لازم يتدخلوا أو يتوجهوا لاختصاص تقويم الأسنان يجب بعمر 4 إلى 5 سنوات. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بداية بزوغ الأسنان الدائمية، وقلنا أنه بعمر 6 سنوات بيبدأ الطفل يبدل أسنانه بسقوط الأسنان أو القواطع اللبنية وبزوغ القواطع الدائمية. ها قبل هاي الفترة مباشرة يجب أنه يكون الطفل توقف عن ممارسة عادة مص الأصبع، لأنه التأثير أي تأثير سلبي حصل أثناء الأسنان اللبنية بمجرد إقلاع الطفل عن عادة مص الأصبع أي خلل حصل ممكن أنه يتعالج منه لحاله تلقائي. وإحنا حكينا أنه في عنا في الفم عاملين يعملان عكس بعض يؤدوا إلى تعديل وضع الأسنان ووضع الفم. قلنا عامل اللسان من الداخل وعامل الشفة من الخارج كلاهما يضغط باتجاه معاكس للآخر يؤديان إلى وضع الأسنان والفكين في وضعهم الصحيح. هذان العاملان كفيلان بتعديل أي خلل حصل على أسنان الطفل وعلى فك الطفل أثناء ممارسة هذه العادة. إذا تم توقف الطفل عن الاستمرار في هذه العادة قبل تبديل الأسنان، لكن إذا صار في تبديل الأسنان تم قلع القواطع اللبنية وظهور القواطع الدائمية أي خلل بعد ذلك أي دفع للأسنان الدائمية للأمام لن يعدل بشكل تلقائي منه لحاله، يصبح بحاجة لعلاج استخدام أجهزة التقويم استخدام كابح عادات سيئة عشان الطفل يتوقف عن ممارسة هذه العادة، استخدام أجهزة التقويم اللي احنا حكينا عليها حاصرات تقويمية وأسلاك معدنية ستقيد الطفل في طعامه وتلزمه باستخدام أجهزة أو فراش التنظيف العادية والخاصة للتقويم ومبالغ باهظة. فمهم جدا الطفل صار عمره 4 سنوات أو 5 سنوات يجب التوجه لاختصاص تقويم الأسنان. بإمكان اختصاص تقويم الأسنان وضع جهاز بنسميه جهاز كابح العادات السيئة. هذا الجهاز بيجعله أكثر من شكل، في نوع منه ثابت وهو المفضل لأنه بيتم تثبيته في طواحين الطفل، وطبعا جزء كبير من هاي الأجهزة ما بيبين يعني إلا اللي بيجي بده يفحص في تم الطفل وبيشوف هذا الجهاز، لأنه الجهاز هذا بيتكون من طبقة أو من شبكة معدنية بسيطة. بتم وضعه هاي الشبكة بتكون موجودة في سقف حلق الطفل ومثبتة عن طريق قطع معدنية بحلقات مثبتة في طواحين الطفل العلوية.
يعني هو لما يطلق كلمة جهاز شوي بتكون كبيرة يعني كأنه شكل الفم راح يتغير.
لا احنا بنحاول نبسط الأمور قدر الإمكان، انه هذا اولا لانه موجود في سقف الحال، ثانيا مثبت ب يعني اثناء حديث الطفل بشكل عادي لا يلفت الانتباه وجود هذا الجهاز لانه بسيط جدا، وبتم تثبيته في طواحين الطفل حتى لا ينزع الطفل هذا الجهاز، لانه الشكل الاخر نوع متحرك لن يلتزم بارتداء الطفل وبالتالي سيؤدي الى الفشل لانه مش ما راح يستخدمه. الجهاز الثابت اللي احنا بنحكي عنه طبيعة عمله أو فكرة عمله فكرة بسيطة جدا، أنه الطفل إيش بحس أو ما هو الشعور اللي بشعر الطفل لما بحط أصبعه في تمه ويدفعه إلى ممارسة هذه العادة لساعات طويلة وبقوة وبكثافة. الطفل في أنسجة الأصبع تحتوي على خلايا حسية عالية الحساسية، أيضا الأنسجة الموجودة في سقف الحلق تحتوي على خلايا حسية عالية الحساسية. الطفل لما بوضع أصبعه في فمه وبتلتقي أنسجة الأصبع مع أنسجة سقف الحلق بيشعر الطفل بانسجام وبراحة كبيرة تدفعه إلى ممارسة هاي العادة لساعات طويلة. حتى في منهم بتعود ما بينام إلا هو حاطط أصبعه في تمه.
تمه صحيح.
وفي منهم كثير بيكون متشبث بهاي العادة وبمص أصبعه بقوة لدرجة أنه اللي موجود في الغرفة المجاورة يسمع صوت مص الأصبع. فخلينا نتخيل مدى الضرر اللي راح يصير على الفكين وعلى الأسنان لما يمارس الطفل هاي العادة لسنوات طويلة.
نعم.
هذا الجهاز تفضل.
يعني أنا براح أرجع على موضوع الجهاز لأنه مهم جدا، لكن قبل الانتقال من النقطة هذه نستكمل بعض الجوانب من خلال سؤالين. السؤال أول دكتور، يعني هذه العادات اللي تحدثت عنها أنت في البداية هل إلها أسباب معينة كما ذكرت أنه في ممكن يكون أسباب وراثية أو غيرها، وهل تحدث عن كل الأطفال؟ يعني ضروري الطفل أن يكون أي طفل عنده أحد إحدى العادات هذه؟ هذا السؤال الأول.
كعادة مص الأصبع مش عند كل الأطفال.
نعم.
لكن في عادات خفية حكينا ذكرناها هلا من ضمن الخمس عادات، في نسبة كبيرة من الأطفال بيمارسوا إحدى هذه العادات وحتى الأهل ما بيعلموا عنها. لما بيجي الطفل عنده عدم انتظام في الأسنان وعدم انتظام في الفكين، أثناء الكشف عليه في عيادة اختصاص تقويم الأسنان يتبين لاختصاص تقويم الأسنان بأن الطفل يمارس إحدى العادات إما البلع الخاطئ، فالأهل بتفاجئوا لما بيسمعوا بيشوفوا أنه كيف ابنهم ببلع بطريقة خاطئة، وبيكون ممكن أنه هاي المرة الأولى اللي بيسمعوا عنها عن هذه العادة.
طب هي عادة البلع الخاطئ يعني كيف بده يلاحظها الأهل؟
يعني
اتفقنا أن المشكلة تكمن في الأهل أنهم ما بيلاحظوا. الآن أنت بعض الأمور اللي ذكرتها دكتور واضحة مثل عادة مص الإصبع هذه واضحة، يعني ممكن أي واحد يشوفها، لكن في عادات مثل هي أنت حكيت البلع الخاطئ أو ممكن مص اللسان، ممكن التنفس عن طريق الفم، يعني هذه عادات خفية يعني ما بيستطيع الأهل بسهولة يكتشفوها. كيف بده يعرف الأب أو الأم أنه ابنه أو بنته عمالها بتبلع بطريقة خاطئة؟
ما هو عادة البلع الخاطئ بإمكان الأهل أنه يسووا فحص لدى طفلهم للبلع. المفروض هذه إحنا العادة اللي راح نأتي عليها في المرحلة القادمة بعد ما نخلص من عادة مص الأصبع، إما اليوم إذا تبقى لدينا وقت أو في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن في عجالة سريعة يعني بنحكي أنه طريقة البلع الصحيحة أنه الإنسان لما بيبلع المفروض أنه طرف اللسان يلامس المنطقة الأمامية من سقف الحلق، يعني خلف القواطع العلوية مباشرة. هاي الطريقة الصحيحة في البلع. لكن بنلاحظ نسبة كبيرة من الأطفال وحتى الكبار بيكونوا اعتادوا على عادة البلع الخاطئ، لما بيبلع طرف اللسان بيجي بده يخترق ويخرج من بين الأسنان العلوية والسفلية، أو أنه يلامس ويدفع الأسنان العلوية الأمامية العلوية للأمام، يعني بيسلط قوة كبيرة على الأسنان الأمامية، وهذا يؤدي إلى نفس تأثير دفع الأصبع، يؤدي إلى دفع الأسنان إلى الأمام، عدم تطابق الأسنان العلوية مع الأسنان السفلية.
نعم. طيب دكتور، يعني اسمح لي بسؤال ثاني اللي هي متى بنعتبر أنه هذه عادي؟ يعني الآن ممكن أي طفل يحط أصبعه بتمه، الآن مش على طول الوقت اليوم، يعني متى بعتبر أنها صارت عادي وضروري أن نتنبه إلها ونبدأ نعالجها؟
أي شيء غير طبيعي يعتبر عادي.
نعم.
يعني أو عادة سيئة. ليس من الأمور الطبيعية أن الطفل يحط أصبعه في تمه، وحتى إلها مخاطر صحية، ممكن أيده مش نظيفة، ممكن تؤدي إلى تلوث انتقال أمراض عن طريق هاي الأمور، بكون الطفل بيلعب برا مثلا وبيجي بده يحط أصبعه في تمه. هذه ليس عادة صحيحة إنما عادة خاطئة. المفروض أنه الطفل من البداية ما يتعود على هذا الشيء، وإحنا أول ما بنلاحظ أنه الطفل بحط أصبعه في تمه لازم نحاول نمنعه، لأنه نعرف أنه الطفل راح يتشبث بهذه العادة بقوة وصعب عليه أنه يتركها. ساعتها راح نضطر أنه نتدخل ونستخدم أجهزة مانعة لاستمرار هاي العادة.
نعم. طيب دكتور، يعني بالعودة إلى موضوع الأجهزة اللي توضع، يا ريت تذكرنا والأخوة المستمعين إيش هي الأجهزة اللي ممكن نضعها مشان معالجة بعض العادات السيئة؟
هلا عادة مص الأصبع حكينا انه الجهاز جهاز كابح العادات السيئة، جهاز كابح عادة مص الأصبع. الجهاز هذا حكينا عبارة عن شبكة معدنية بسيطة. طبعا انا بفضل انه الاهل دائما باستشارة اختصاص تقويم الاسنان بفضل اختيار الجهاز الثابت، لانه بيتم تثبيته في فم الطفل في الزيارة الأولى بتم أخذ المقاس الضروري لفم وأسنان وشكل الطفل وبتم إرسالها للمختبر. في الزيارة الثانية بيكون جاهز هذا الجهاز وبتم تثبيته في فم الطفل. منذ تثبيته منذ اللحظة الأولى هذا الجهاز يمنع الطفل من مص الأصبع. كيف بمنعه؟ طبعا ما بيؤدي إلى حصول آلام أو أي تأثير سلبي على الأصبع، على العكس احنا حكينا تفسير مص الأصبع انه الطفل أنسجة الأصبع فيها تحتوي على خلايا حسية عالية الحساسية وأيضا أنسجة سقف الحلق، وبالتالي الطفل لما بوضع لما أنسجة الأصبع تلامس أنسجة سقف الحلق يشعر الطفل بانسجام وبراحة طويلة وكبيرة تدفع للاستمرار في هاي العدة ساعات. احنا بنوضع جهاز يحول بين التقاء أنسجة الأصبع مع أنسجة سقف الحلق، وبالتالي بيجي الطفل بحط أصبعه يلامس شبكة معدنية بسيطة من أسلاك ولا يشعر بالانسجام المطلوب منه لحاله، ومنذ اليوم الأول يقلع عن هاي العادة لأنه ببطل يشعر في الانسجام والكيف والراحة المطلوبة اللي كان معتاد عليها. مجرد عدم وضع الأصبع في الفم يؤدي إذا حكينا أنه الطفل استخدمناه لهذا الجهاز قبل عمر 6 سنوات، هون بيجي ضغط العامل الشفة يؤدي إلى الضغط على الأسنان اللي صارت مندفعة إلى الأمام وبارزة إلى الأمام، وحتى الفك أيضا مندفع إلى الأمام. عضلة الشفة عضلة ليست بسيطة، ستؤدي إلى أثناء الحديث وأثناء الأكل وأثناء الشرب إلى الضغط على الأسنان لأنها واقعة ليس في مكانها الصحيح، ستضغط عليها وتعيدها إلى المكان الصحيح. وهذه النقطة المهمة في اختيار الوقت أو الزمن، العامل الزمني المهم لوضع هذا الجهاز.
نعم نعم دكتور، يعني أنا كنت مرة سألتك عن موضوع المادة شديدة المرارة، يعني هل لها نجاعة في
أنا حسب ما أنا شفت وحسب التفسيرات والدراسات اللي أجريا
لأنها يعني مادة منتشرة الحقيقة، يعني
مادة منتشرة لكن في كثير من الحالات تؤدي إلى الفشل. يعني الطفل في حالات كتير بتعود على مرارة الدواء هذا ويعتاد عليها ويمارس عادة مص الأصبع. أنا شفت في أطفال يعني وصل أعمارهم 15 و16 و17 سنة أهليهم يعني فشلوا معهم وتعبوا معهم من كتر الوسائل اللي كانوا يستخدموها، إشي كانوا يلفوا لهم إياه بقطعة قماش أو بشاش يلفوا الأصبع وحتى يربطوا له إيده حتى يمنعوه من الاستمرار في هاي العادة، ومع الدواء المر حتى هذا موجود بكثرة، لكن هاي في كثير من الحالات أثبتت فشلها والأهل ما كانوا بيعرفوا عن استخدام هذا الجهاز. يعني كان بالنسبة لهم إنقاذ للطفل من الاستمرار في ممارسة هاي العادة لأنه هم بيشوفوا على مدى السنوات الطويلة مدى الضرر اللي عماله بيصير على أسنان الطفل وعلى فكين الطفل وعلى شكل وجه الطفل بشكل عام.
بارك الله فيك دكتور. يعني هنا الأخت عائشة المناوي عبر صفحة الفيسبوك صفحة الإذاعة تقول ابني عمره 6 سنوات بحط أصبعه في تمه وهو نايم وما في أمنعه من هالعادة إلا أنه أصلا ما بيكون صاحي على حاله، وبعدين يعني لما بتحكي له يبدو في النهار ما بيصدق أنه هو بيعمل هيك، فبتحكي شو أعمل؟ واسمح لي يعني أسمع الإجابة منك بعد ما نخرج لفاصل قصير، بنعود بعدها إن شاء الله نكمل.
تفضل
فاصل قصير ونواصل، فابقوا معنا.
ده المؤمن مصاب
سلامتك سلامتك وربي معاك وبدعي بفضله يتمم شفاك.
بأس عليك وألف سلامة.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم مرة أخرى معنا في برنامج الابتسامة الجميلة، وحلقة جديدة نتحدث فيها عن بعض العادات السيئة عند الأطفال التي قد تسبب خلل كبير في النظام في انتظام الأسنان والفكين. وضيفي دكتور ناصر الخياط من مدينة القدس وهو معنا عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور مرة أخرى.
أهلا بكم أجمعين.
نعم. أنا بدي أرجع على سؤال الأخت عائشة، لكن بدي أخذ أخت ميس إذا سمحت لي دكتور. بس قبل ما أخذ الأخت بحب أذكر الأخوة المستمعين إذا بحبوا يطرحوا أي أسئلة حول الموضوع، بنذكرهم بهاتف الإذاعة 0923311 و 0599-15-1010 بإمكانهم يتواصلوا معنا عبر هذا الهواتف أو عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. أخذ الأخت ميس من نابلس. السلام عليكم أخت ميس. السلام عليكم. نعم نعم، فقدنا الاتصال مع الأخت ميس. الأخ أحمد من تلفيت.
نعم،
أو من سلفيت. تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
لو سمحت بدي أسأل عن عاجة طحن الأسنان أثناء النوم عند الكبار وعند الصغار، شو سببها وشو علاجها؟
طيب ماشي الحال أخ أحمد، إن شاء الله بتسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا لك،
خليك معنا. دكتور، بالعودة لسؤال الأخت عائشة ميناوي، بتتحدث أنه كما مرة بذكر بالسؤال، ابنها عمره 6 سنوات بحط إصبعه في تمه وهو نايم وما بتستطيع تمنعه من هاي العادة، لأنه أصلا ما بيكون صاحي، يبدو أنه فقط بالليل بحط إصبعه. الآن لما بصحى بتحكي له أنه هيك هيك، فما بصدق أنه هو حاطط إصبعه في تمه، بتسأل شو أعمل.
يجب أنها تتوجه لاختصاص تقويم أسنان، بإمكانه وضع هذا الجهاز، الجهاز اللي احنا تحدثنا عنه، جهاز كابح العادات السيئة. هلا هذا الجهاز في بيجي منه مثل ما حكينا ثابت، لو اخترنا الجهاز الثابت بيتم اختيار الطبقة اللي ستمنع التقاء الأصبع مع أنسجة في الحل في أكثر من شكل إلها، بتكون الطبقة هاي بارزة بحيث أنه أول ما يجي يحط أصبعه يلامس هاي الشبكة المعدنية وتلقائيا سيتوقف عن ممارسة هذه العادة الطفل حتى وهو نائم، لأنه بشعر بالانسجام المطلوب فبيضع أصبعه وبنام على هذه العادة ومتعود على هذا الشيء لسنوات طويلة. هذا الجهاز كفيل بأنه يمنع الطفل منذ اللحظات الأولى من وضع أصبعه، لأنه راح يفقد الإشي المطلوب ألا وهو الانسجام أثناء وضع مص الأصبع. مثل ما حكينا في أشكال متعددة، أنا بحكي عن تجربة شخصية، يعني مع العشرات الحالات اللي تم علاجهم باستخدام هذا الجهاز، فقط 2 أخوين في البداية توقفوا عن ممارسة هذه العادة، وبعد طبعا في واحد منهم أكبر من الثاني بـ2 سنين، رجع الأخ الأكبر لممارسة هذه العادة، فاضطرينا أنه نحط له أسلاك بسيطة على الجهاز، لما يجي يحط أصبعه كان تشعر بالوخز شيء بسيط، فكأنها جهاز إنذار له أنه اسحب أصبعك. هذه الشغلات إحنا أو الأسلاك اللي ممكن أنها تغزه بشكل بسيط، هاي يمكن بس مثلا توضع على يعني يمكن أقل من 1% من الأطفال اللي بيتم استخدام جهاز الكابح العادات السيئة الجهاز العادي، لأنه أكثر من 99.9% من الأطفال بيتم توقفهم منذ اليوم الأول من استخدام الجهاز العادي. لكن في حالات مثل ما حكينا متمردة بنسميها، بعد الإقلاع عن العادة هاي بيعودوا بيرجعوا، ففي أشكال مختلفة، إما أنه نخلي الشبكة هاي بارزة أو نضع عليها مثلا سلك أو سلكين تؤدي إلى شعور الطفل بالوخز لما يوضع أصبعه فتمنعه عن الاستمرار في هذه العادة. هون إحنا مهم جدا نمنع الطفل حتى نمنع الضرر الكبير اللي بيحصل على الأسنان وعلى الفكين.
نعم، إذن الحل هو وضع جهاز كبح العادات السيئة.
صحيح.
طيب دكتور، يعني انا بدي اسالك عن حل اخر بس بعد ما اخذ الاخت غاده من نابلس وبنرجع ان شاء الله. اخت غاده السلام عليكم.
وعليكم السلام، يا هلا.
حياك الله اخت غاده، تفضلي.
لو سمحت بدي اسالك، انا بدي اسال الدكتور. هلا عندي مشكله اني لما بصحى الصبح بنزل دم كتير من لستي، وشغله ثانيه لما بفرش اسناني نصحوني قالوا لي الدكاتره بعضهم انه تنظيف اللثه ممكن يحل هاي المشكله، هل ممكن انه يحلها؟
تنظيف اللثة.
تنظيف اللثة. مشكلة تانية إنه عندي أنا طواحين العائل الفواقة لسه ما طلعوا.
نعم.
عملت صورة طلعوا إنهم طالعين بالعكس.
قديش العمر؟
عمري 29 سنة. شو ممكن إني أعملهم؟ دكتور قال لي لازم تعملي عملية بلاش يأثر على الفك. دكتور تاني قال لي لا ما تعملي لهم عملية، خلاص هيك يعني ماشية الأمور.
هلا منرجح الموضوع مع الدكتور.
بس كمان شوي، بس شوي دقيقة.
فضلي.
لا، في عندي بحس بطقطقة بفكي العلوي، أو يعني مرات بحس زي بتشنج، هل طواحين العائل هم السبب في هذه الشغلة؟
هذا في الفك العلوي.
الفك العلوي.
ماشي خليكي معنا وتابع ان شاء الله الجواب دكتور. حياك الله دكتور. احنا يعني بإجابة على سؤال أخت عائشة مناوي يعني إن شاء الله تكون سمعتنا وسمعت الجواب إنه جهاز كبح العادات السيئة.
صحيح.
الآن أنت ذكرت نقطة وأنت بحديثك إنه هناك عوامل نفسية.
صحيح.
يعني برضو الأهل عليهم إنهم يعملوا أو يشتغلوا على العوامل النفسية بالتزامن مع وضع الجهاز هذا.
قبل احنا بدنا نشوف. احنا حكينا
يعني نبحث عن اسباب. عفوا نبحث عن
اسباب انه يجب مثلا تقديم الحنان الكافي للطفل، محاوله تريح الطفل، بنشوف ايش المشاكل اللي بواجهها الطفل، اذا في مشاكل نفسيه او مشاكل اجتماعيه او ظروف الطفل مبين يعني عايش بقلق في ظروف تؤدي الى عدم راحته. الحديث مع الطفل إذا كان واعي طبعا، يعني محاولة إشغالهم، محاولة تقديم الحنان الكافي، أيضا عند التوجه لطبيب أسنان أو اختصاص تقويم أسنان بالإمكان أنه نفرج الطفل هذا صور لأطفال كانوا يمارسوا عادة مص الأصبع وكيف تضررت أسنانهم، كيف صار شكل الأسنان وشكل الفك نتيجة للاستمرار في هاي العادة. فجانب الحديث مع الطفل ومحاولة إقناعه هذه مهم جدا، يجب أنه هي تسبق مراحل وضع هذا الجهاز.
نعم. طيب ماشي دكتور. احنا بس نأخذ الأخ رجائي من القدس ونرجع. السلام عليكم أخ رجائي.
حياك الله ربيك.
أهلا بك، تفضل أخي.
أنا بدي أسأل الدكتور أول شيء بشكركم على البرنامج القيم.
الله حيك وبارك فيك.
وأنا بس بسأل الدكتور أنه عندي أنا ولد 5 سنين انه بناخذ العادة السيئة هذه انه بحط اصبعه بسمه.
نعم.
وبعدين ايش يعني ادى هذا يعني لرفع اسنانه من قدام يعني صار زي كوس يعني
قوست اسنانه الاماميه.
نعم الاماميه. فالدكتور كلمنا بدكم تحطوا كابح العادات السيئة، حطينا الجهاز فما يعني اسبوعين لمده اسبوعين حتى لحد شهر وما نفعش معه.
نعم
يعني ما
ما توقف عن العادي هذه؟
والله ما توقف يا دكتور، ما توقفش يعني. كديش حاولنا معاه نحط جربان في ايده ما والمرة كل الاشياء ما نفعش معه.
يجب وضع جهاز خاص مثل ما حكينا شيء يؤدي الى وخز الاصبع حتى يمنع الطفل عن الاستمرار في هاي العادي.
طيب
يعني
ماشي.
يجب المتابعة مع طبيبه يعني ما نمل من اول شهر. احنا حتى بنخلي هذا الجهاز لمدة 6 شهور حتى ينسى الطفل العادة نهائيا حتى في النوم.
نعم ماشي اخ رجائي. في لك سؤال تاني؟
حياك الله.
في سؤال تاني لك؟
لا شكرا.
حياك الله ماشي. نعم دكتور. ماشي الاخ ابو بهاء من القدس. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
حياك الله أخبار، تفضل. العافية، تفضل.
في عندي طفل عمره 6 سنين في عنده العادة إنه بمص لسانه.
نعم.
هل هناك في حل لشيء هذا؟
طيب أنا ماشي نجيبك إن شاء الله أخبار، بس بدي أسألك سؤال، أنت كيف لاحظت عليه إنه بمص لسانه عشان الفائدة يعني نسجلها مع السؤال؟
دائما إذا بقعد مع حاله بلاحظ عليه إنه مسكر ثم بمص لسانه. بمص لسانه، هل في هناك إشي إنه يساعد في الإشي هذا؟
طيب ان شاء الله خليك تابع معنا وخليك معنا ان شاء الله تسمع الاجابه.
اذا احنا دائما بنلفت نظره انه تمصش لسانك تمصش لسانك وبضل يمص، هل هذا بيؤديه انه يمص لسانه بزياده ولا ندشره لحاله؟ كيف الحل؟
يعني انت بتقول انه كثره تردادك له اصبح كانه يعني كانه بيعملها عن عنده عن قصد.
بالضبط، وهو نايم كمان بيعملها.
طيب ماشي أخبها، خليك معنا وتابع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. معنا تلفون. معنا تفضلي الأخت من نابلس.
إن سمحت بسألك بالنسبة للأطفال.
نعم.
لما يبرزوا الطواحين عندهم بسن سنة وثلاث شهور.
نعم.
بدي أسأل إنه بيعمل إمساك.
طيب ماشي أختي،
يعطيك العافية.
حياك الله. نعم بالعودة دكتور لناخذ بس نجيب على بعض الأسئلة قبل ما نكمل. الأخت الأخ أحمد من سلفيت بيسأل عن عادة طحن الأسنان، إيش سببها؟
عادة طحن الأسنان ما إلها سبب رئيسي معين، إلها أكثر من تفسير. أولها هي شغلة تعود إلى العقل الباطن. يعني عادة طحن الأسنان إما الإنسان إذا بيكون معصب أثناء النهار في منهم بصير يفرغ انفعالاته بالشد على أسنانه بالصاك على أسنانه، وفي الأغلب أو الغالبية العظمى بمارسوا هاي العادة أثناء النوم، وهي أثناء النوم بيكون الإنسان مش مسيطر على نفسه بيكون نايم، وهي بترجع على العقل الباطن. لكن العلاج اللي إلها أو يجب استخدام جهاز اللي بنسميه الحارس الليلي حماية للأسنان وحماية للمفصل لمفصل الفك، لأنه الإنسان أثناء ممارسة هاي العادة بيشد على أسنانه بأقصى قوة، ومعروف أنه العضلات المضغية هي أقوى عضلات موجودة في الجسم كله، وبالتالي استمرار ممارسة هاي العادة يؤدي إلى تآكل طبقات الأسنان، تآكل الأسنان يصير الإنسان يشعر في المستقبل بتحسس في أسنانه. الإشي اللي بيشعر فيه أكثر شيء وجع أو آلام في عضلات الوجه، لما بصحى الصبح الواحد بحس عضلات وجهه شادة وبتوجع وبصير عندنا تآكل وضرر في المفصل. حتى نريح هؤلاء الناس استخدام هذا الجهاز يؤدي إلى امتصاص قوة الشد اللي بمارسها على الأسنان، بتم امتصاصها، بنحمي الأسنان من التآكل وبنحمي المفصل من قوة الشد اللي بتعرض إلها بشكل مستمر. فاستخدام جهاز الحارس الليلي هو الإجراء الوقائي لتخفيف الآلام والمعاناة ولحماية الأسنان والمفصل.
نعم دكتور. الأخت غادة من نابلس تتحدث عن مشكلتين. المشكلة الأولى أنه في عندها لثة دائم بتنزل دم لما بتفرش أسنانها، كمان أو بتنظف بتفرش أسنانها عفوا بينزل دم، نصحوها بتنظيف اللثة.
طبعا هذه من يعني نزول الدم من اللثة من علامات حصول التهاب حاد في اللثة. حصول الالتهاب في اللثة حكينا أكبر سبب أو أول سبب مباشر لالتهابات اللثة تجمع فضلات الطعام وتكلسها تحت اللثة وعلى الأسنان، يعني محدثة التهابات في اللثة. لازم إنها بالإضافة لتنظيف الأسنان واستخدام الفرشاي والسواك والخيط السني مراجعة طبيب أسنان لتنظيف اللثة. مهم جدا تنظيف اللثة لأنه بقايا الأكل هاي إذا صار عليها فترة وما تنظفتش تتكلس وتتجمع تحت اللثة أو ما بين اللثة وبين الأسنان، ولا يمكن تنظيفها في البيت باستخدام الفرشاي. يجب تنظيفها عند طبيب الأسنان. ومن هنا يعني كانت نصيحتنا بالزيارات الدورية لطبيب الأسنان مرة كل 4 إلى 6 شهور لتنظيف التكلسات اللي بتتجمع في تحت اللثة واللي بتسبب لنا التهاب في اللثة ونزول الدم وبتسبب لنا تسوس في الأسنان.
المشكلة الثانية عندها عن طواحين العقل، لحد الآن ما طلعت، عملت صورة وجدتها أنها طالعة بالعكس، عمرها الأخت 29 سنة تشعر بطقطقة في الفك العلوي وتشنج كذلك.
طبعا هلأ الطواحين العقل اللي مش طالعة لأنه ما إلها وسع في الفك. هلأ الطواحين العقل إيش مبين معنا في صورة الأشعة؟ هلأ هي عليها أنها تختار حل من تنين، إما قلع طواحين العقل حتى ترتاح من مشاكلهم، وعادة الناس في كتير منهم بيكون جزء من طحونة العقل طالع والجزء الآخر مطمور أو الجزء الأكبر مطمور، وتؤدي إلى حصول تجمع في فضلات الطعام وحصول آلام حادة، ومن ضمن أسباب حصول اللي هو الطقطقة والتشنج بيكون سببها طحونة العقل لأنها جزء كبير منها مطمور تحت الفك، مطمور أيضا تحت اللثة جزء منها بيكون ظاهر، يتجمع بين الجزء الظاهر وبين اللثة فضلات الطعام محدثة التهابات حادة تسبب تشنج وطقطقة في الفك. احتمال أو الحل الآخر إذا كان مطمور الطواحين وما في ولا جزء منهم مبين، بإمكانها عمل صور أشعة بشكل دوري كل 6 أشهر أو كل سنة فقط للإطمئنان بأنها هاي الطواحين ما عماله بتجمع حواليهم أو بصير حواليهم أكياس مد أو أكياس غير طبيعية. عادة يرتبط بوجود طواحين العقل المطمورة في الفك في حالات كتيرة بصير في حواليهم أكياس بتجمع في حواليها سوائل، بصير كيس مربوط وجوده بوجود طحونة العقل المطمورة أو أي سن مطمور، ويؤدي إلى الانتشار بشكل تدريجي في الفك. فإما أنه طبعا طبيب الأسنان بقيم هل هم ظاهر منهم جزء بسيط وهو اللي عماله بيعمل لها التهاب وتشنج في الفك وطاطئة، هون لازم تدخل جراحي وقلعهم بشكل مباشر. لكن إذا كانوا مطمورين ومش مبين منهم ولا جزء وما بيأثروا على الطواحين اللي قبلهم وما بيأثروا على انتظام الأسنان بشكل عام، هون بالإمكان الإبقاء عليهم، لكن أخذ صور أشعة مرة كل 6 أشهر إلى سنة فقط للفحص الدوري حتى ما يتطور حواليهم مكياس وأدي إلى خلل ومشاكل في الفك.
بارك الله فيك دكتور. الأخ رجاء من القدس بقول أنه عنده ولد عمره 5 سنوات عنده هذه العادة، حتى عملت تقوس في الأسنان الأمامية، وضع جهاز كبح العادات لكن لمدة شهر لكن ما توقفت هذه العادة.
طبعا طفل إذا كان له 5 سنوات بمارس هذه العادة يجب وضع الجهاز ما لا يقل عن 6 شهور. الطفل الجهاز هذا كفيل بأنه يخلي الطفل يقلع عن هذه العادة منذ اليوم الأول، لكن الطفل لسه ما راح ينساها خلال فترة بسيطة. عشان هيك احنا الجهاز هذا على الرغم من توقف الطفل بنبقيه في فم الطفل ما لا يقل عن 6 شهور حتى ينسى هاي العادة نهائي. هلا الطفل اذا كان هذا الجهاز، انا ما بعرف شو طبيعة الجهاز اللي حطوا له اياه، ممكن جهاز متحرك وما بيستعملوش الطفل وما برضاش يستخدمه.
هذا ممكن، وانت دكتور يعني نبهت في حديثك انه احنا بنفضل الجهاز الثابت.
لازم يكون الجهاز ثابت لانه هذا طفل ما بيعرف مصلحته وما برضى يستعمل اي اشي بحس فيه انه غلبة بالنسبة له. الافضل انه يتم استخدام جهاز ثابت. قلنا اذا في اطفال متمردين في البداية ببطل بقلع عن هذه العادة وبعد هيك بعد برجع، في وسائل ممكن اضافتها لهذا الجهاز تحدثنا عنها كفيلة منها تمنع الطفل عن ممارسة هذه العادة.
نعم. الأخ أبو بهاء كذلك من القدس عنده طفل عمره 6 سنوات بمص لسانه، وبعدين أنا سألته يعني كيف أنت لاحظت هذه المسألة، لأنه هذه ضروري وإحنا تحدثنا بأول حلقة أنه كيف الأهل بدهم يعرفوا. يبدو أنه يعني مشكورا الأخ أبو بهاء متابع بشكل مركز لابنه، فعنده بتحدث عن مص اللسان، وبقول كمان إذا حكينا له ما تمص لسانك يعني بصير مص وكأنه بيعملها
هو بذكروا فيها
عمداً. وكانوا بذكروا فيها. فهو بيسأل إنه يعني إيش مشكلة مص اللسان وهل نتركه ولا في طريقة ممكن يقتلع فيها عن عادة.
طبعا مص اللسان من توابع البلع الخاطئ، البلع الخاطئ أو حتى كمان البلع الخاطئ من توابع عادة مص الأصبع. هلا اللي بيصير عادة انه لا من مساوئ مص الاصبع بصير مثل ما حكى الاخ اللي قبله رجائي انه بصير تقوس في الاسنان. ايش معناته؟ انه الاسنان نفسها العلويه القواطع العلويه تم دفعها بفعل قوه المص وادخالها الى العظم، فبتبين اقصر من الطبيعي وبصير عدم تطابق في الاسنان او القواطع العلويه مع القواطع السفليه. هنا عدم تطابق هاي الاسنان يدفع اللسان إلى التوغل ما بين الأسنان العلوية والسفلية، لأنه صار في فتحة ما بين الأسنان، بصير اللسان يخترق هاي الفتحة ويتوغل إلى الأمام، بصير الطفل يبلع بطريقة خاطئة. طبعا هي كلها يعني عادة البلع الخاطئ من توابع مص الأصبع.
نعم. رح نتحدث بالتفصيل برضو عن مص اللسان
عند البلع الخاطئ.
عند البلع الخاطئ
هذا الطفل بيكون لأنه في عنده فتحة بين أسنانه فصار يبلع بصورة خاطئة وبصير يحط لسانه في المنطقة هاي وبمص لسانه. كل ما بيمارس هاي العادة أكثر كل ما راح يزيد الفتحة اللي بين الأسنان أو عدم تطابق الأسنان ويزيد المشكلة عنده أكثر. هلأ هذا يجب عليه زيارة اختصاصي تقويم أسنان. بإمكانه وضع جهاز أيضا بتسميه كابح العادات السيئة لكابح عادة البلع الخاطئ. هذا الطفل ببلع بصورة خاطئة، اللسان يندفع إلى الأمام متوغل ما بين الأسنان القواطع العلوية والسفلية ومحدثا تباعدها ودفعها إلى الأمام. جهاز بيكون نفس الشيء ثابت مثبت على الأسنان العلوية شبيه جدا لكابح عادة مص الأصبع، لكن بيكون أطول بحيث أنه بيكون قريب جدا من القواطع العلوية حتى يمنع اللسان انه يجي يخترق ما بين الاسنان هاي.
هلا
حال ما انه الطفل اجبر على عدم دفع لسانه للامام وعدم مصه بهاي الطريقة سيؤدي الى عودة تطابق الاسنان العلوية مع السفلية، بتسكر الفتحة اللي موجودة، ومع التمارين خاصة بنعود الطفل انه يوضع لسانه في المنطقة الامامية من سقف الحل مباشرة خلف القواطع العلوية. الاهل يذكروه انه يسوي هذا التمرين، بنعلمه كيف يسويه، ونخلي الاهل يذكروه انه يسويه كل ساعة 10 مرات حتى يتعود على طريقة البلع الصحيحة.
نعم، احنا برضو يعني بنحكي لأخ أبو بهاء إن شاء الله يتابعنا في الأسبوع القادم، راح نتحدث بالتفصيل إن شاء الله عن موضوع مص اللسان والبلع الخاطئ.
صحيح.
طيب أنا بدأ أخذ أختي كريم ملحس من نابلس. السلام عليكم أختي كريم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أخي.
الله يعافيك، تفضل أختي.
بدي أسألك إذا سمحت، أنا بنتي عمرها 4 شهور. نعم. ولليوم مش مطلعة ولا سن.
4 شهور
ومشيت هي، وأنا عملت لها أكثر من فحص.
نعم.
إنه لكلس وللعظم لهيك أشياء، وما طلعش عندها أي خلل يعني ولا أي مشكلة.
طيب تابعين أختي كريم، إن شاء الله تسمع الإجابة من الدكتور.
ماشي، شكرا.
نعم، الأخ فؤاد من يعبد. السلام عليكم أخ فؤاد.
نعم.
السلام عليكم، تفضل أخي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
سلام طلال، تفضل بسؤالك.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أنا عندي طفل عمره 6 سنوات.
نعم.
هسه وقع وعمره 2.
نعم.
هسه فترة أخذت على الدكتور أسنان وكان أسنان الأماميات، أسنان الأماميات، أسنان القدام يعني تكسرن، شلل من الجذورين.
نعم.
هسه عمره 6 سنوات وصار شكلنا الدكتور فترتها بالطعن يعني عادي.
نعم.
وما لحد هسه عمره 6 سنين وما طلعنش.
ما طلع محل هنا الأسنان الثابتة.
لا ما طلعش.
ماشي أخي، تابعنا إن شاء الله بتسمع الإجابة.
ماشي.
حياك الله أخفاد. نعم، نرجع دكتور للأسئلة اللي معنا. سؤال أخت من نابلس بتتحدث عن أو بتسأل عن موضوع الأطفال اللي في 1.5 سنة لما بتبرز الطواحين، هل هذا ممكن يؤدي لإمساك؟
طبعا في شيء رابط ما بربط ما بين بروز الأسنان أو بداية بروز بزوغ الأسنان عند الطفل الرضيع وما بين حصول إمساك، ما في أي رابط يعني علمي بربط بين هاتين الشيئين. لكن في حالات الأطفال بصير عندهم العكس، في إنه عند بزوغ الأسنان في منهم ترتفع شوي درجة حرارته، وفي منهم بصير عندهم إسهال. يعني هذا الشيء طبيعي
يعني هذه العوارض الطبية اللي ممكن تحصل عند بروز الأسنان،
ممكن أنها تحصل عند الطفل وبتصير في حالات قليلة جدا. لكن أنه يصير عندهم إمساك يعني هذه لم يثبت علميا،
ما في رابط طبي.
نعم.
طيب سؤال أختي من كريم ملحس من نابلس، بنتها عمرها 1.4 سنة لحد الآن ما طلعت أي أسنان، مع العلم إنها مشت يعني.
طبعا هي 1.4 سنة يعني شوي متأخرة، لكن هذا احتمال يكون وراثيا عند أحد الوالدين أو كلاهما أنه صار تأخر في ظهور الأسنان، يعني صار في تأخير، لكن أنه لسه ما فات بالنسبة لها، لسه شيء يعني يعتبر أيضا طبيعي هذا الشيء، ما عليها إلا أنها تصبر وتنتظر. بما أنه هي مشيت، وحكينا إحنا في الأسبوع الماضي أنه الكالسيوم عادة بتركز في عظام الأطفال وبتركز في الأسنان، وبالتالي يعني 90% أو 99% من الكالسيوم بذهب للأسنان ولبناء عظام الفك. إذا الكالسيوم عندها كان طبيعي مثل ما هي حكت نتيجة للفحوصات وإنها مشيت، فهذا بشيء يطمئن يعني إنه ما في عندها أي مشكلة، وإن شاء الله يعني خلال الأشهر القليلة القادمة راح تبدأ بذوغ الأسنان عندها بشكل طبيعي إن شاء الله.
نعم. أنا يعني بدي أطلب منك أكثر منك توجه لها بعض النصائح، بس خليني أخذ الأخرام من القدس بلاش أطول عليه. أخرامي السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخرامي.
بدي أسأل الدكتور، في عندي أولاد 2 دابوا أسنانهم عمرهم 3 سنين.
نعم.
3 سنين والولد عمره 5 سنين، فكل ما بعماله بيكبر يعني بدوبه، مش عارف شو بدي اتصرف معهم، ودائما بيشكو بوجع منهم.
في تغير في لون الاسنان ولا بس؟
سوسه تقريبا كلياتهم يعني ضاربين اسنانهم.
طيب تابعنا أخ رامي إن شاء الله بتسمع الجواب. دكتور نعم بالعودة للأخت أم كريم، أنا يعني كنت طلبت منك قبل ما أخذ مكالمة أخ رامي أنه ممكن تتسأل أخت أم كريم الآن إيش بدي أعمل مع ابني، يعني في أطعمة معينة ممكن أطعمه إياها، دواء ممكن أعطيها، ولا خلص أتركها لحد ما تخرج أسنانها؟
هي حسب حديثها أنه عنده الكالسيوم طبيعي، لكن إحنا أكثر شيء بنركز عليه اللي هو الأمور الغذائية، الحليب ومشتقاته، كاستين من الحليب يوميا على الأقل، بالإضافة لتناول الأطعمة الغنية بالفوسفور مثل الأسماك والجوز، لأنه هاي هي اللي بتدخل في عظام الطفل وتدخل في تركيب مثل ما حكينا 99% من الأسنان تدخل الكالسيوم في تركيبها، و 80% من الفوسفور المتناول يدخل في تركيب الأسنان. فهذه الأمور بالإضافة إلى تعريض الطفل إلى الشمس لتحفيز فيتامين د لأنه بيعمل على امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، كل هاي الأمور تعجل من بزوغ الأسنان بالنسبة للطفل هذا إن شاء الله.
بارك الله فيك. الأخ فؤاد من يعبد متحدث عن طفل عمره 6 سنوات، ابنه وقع عمره 2، أسنانه طبعا تكسروا، الآن الطبيب قال إن شاء الله بيطلعوا هذه الأسنان، عمره الآن 6 سنوات لحتى الآن ما طلعت هاي الأسنان،
إشي طبيعي. الطفل هذا نتيجة للوقع اللي وقعها وتكسر أسنانه، عادة لما بده محل الأسنان اللي تكسرت لما بده يلتئم الجرح في المنطقة هاي، الجرح عادة مع التئامه بصير الأنسجة صلبة، فإشي طبيعي إنه يتأخر ظهور الأسنان الدائمية في هذا المكان، لأنه التئام الجرح يؤدي إلى تصلب النسيج اللثة في هذا المكان، ويحتاج السن إلى قوة ومجهود حتى يقدر أنه يخترق اللثة في هذا المكان. لا، إحنا بننصح الأهل أنه إذا شافوا في مكان الأسنان هاي الأسنان بدها تبزغ ومتورمة ومبين واضح مع إزرقاق وتورم مكان السن والسن مش قادر يخترق اللثة، ننصحهم بالتوجه إلى طبيب الأسنان لعمل شق لهذه اللثة حتى نساعد السن على اختراق اللثة هاي. طبيعي جدا أنه يصير هذا الشيء لأنه اللثة بعد تعرضها للجرح ونتيجة لالتئام الجرح هناك تصبح صلبة، يصعب اختراقها في حالات كثيرة تحتاج إلى تدخل من طبيب الأسنان.
نعم. معنا أيضا سؤال أخرامي من القدس، عنده أولاد 2 عمرهم 1-3 سنوات وعد 5 سنوات، عماله أسنانهم بتدوب يعني يوم عن يوم بدوب، بيسأل إيش يعمل؟
هو حكى أنه تسوس ويبدو عدم اهتمام في تنظيف الأسنان، يعني الطفل ما تمش تعويدهم على تنظيف أسنانهم، بالإضافة للمسليات والملهيات الموجودة يعني تناولها على حساب تناول العناصر الغذائية اللي بتقوي الأسنان وبتعطيها مناعة ضد التسوس. بننصحه طبعا أخذهم لطبيب أسنان وتعويدهم على تنظيف أسنانهم ومحاولة التقليل قدر الإمكان من المسليات والحلويات وتعويد الأطفال على العناصر الغذائية الضرورية من تناول الحليب والأطعمة المفيدة جدا للأسنان على عكس الأطعمة اللي عمالهم بتناولوها وتؤدي إلى تسوس أسنانهم وتأكلهم في هذا الوقت المبكر.
نعم بارك الله فيك دكتور. يعني إحنا وقت حلقتنا انتهى وما زال في جعبتنا الكثير الحقيقة من الحديث. إن شاء الله يا دكتور نكمل معك الأسبوع القادم. أنا يعني جدا بعتذر من الإخوة المستمعين اللي ما استطعوا نأخذ تليفوناتهم أسئلتهم، بقولهم إن شاء الله الأسبوع القادم يتواصلوا معنا، سجلوا هذه الملاحظات والأسئلة وإن شاء الله نقدر نأخذها في الأسبوع القادم. في نهاية الحلقة بشكرك دكتور، بارك الله فيك وإن شاء الله تعالى نكمل معك في الأسبوع القادم بإذن الله.
حياكم الله.
حياك الله. ولكم أنتم أعزائي المستمعين الكرام جزيل الشكر على حسن استماعكم وعلى مشاركاتكم معنا بأسئلتكم، متمنيا لكم السلامة دائما وابتسامة جميلة إن شاء الله في كل وقت. نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا بأس عليك وألف سلامة وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
لا بأس عليك وألف سلامة وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
بعزمك وصبرك وذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك. وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب. وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب.